بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد بن عبد الله، عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. حياكم الله وبياكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا هو اللقاء الأول من هذه الدورة القصيرة في مصطلح الحديث، وعنوناها بعنوان مقدمات في مصطلح الحديث. وفي هذه الدورة القصيرة اليسيرة، سأل الله عز وجل أن يبارك فيها، سنتناول هذا العلم العظيم الذي يتوقف عليه صحة الحديث وضعفه. ولا شك أن لهذا العلم فوائد جمة، ولا شك أننا بإذن الله تعالى سنعرض على ما يتيسر وما يمكننا الله جل وعلا من المرور عليه. أسأل الله عز وجل أن يبارك في جمعكم، وأسأل الله عز وجل يجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. أسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يجتهد في تتبع مجالس الذكر وفي تتبع تلك الطرقات، حتى يمن الله جل وعلا علينا بأن نسلك طريقا من طرق الجنة. ففي الصحيح النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. فأسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم كذلك، وما على الله بعزيز. وهذا هو اللقاء، لا شك أنه لقاء مباشر، وهو معاد من لقاء مساء اليوم الساعة 6:50. وكان هناك خلل طارئ في الشبكة، والحمد لله على كل حال، وقدر الله ما شاء فعل، ولكن يبدو أن هذه عادة. ففي مقدمات في النحو الإعراب كان الوضع كهذا، ونحن اليوم نعيد الكرة، وإن شاء الله أننا لا نكررها مرة أخرى. على الله عز وجل أن ييسر، ونحن على خير بإذن الله تعالى، لأن الإنسان ما دام أنه يتنقل بين مجالس الذكر فهو على خير، ولا شك أنه أفنى وقتا في طاعة الله جل وعلا. هذا هو أول درس من دروس مقدمات في مصطلح الحديث، ولا شك أن لهذه المقدمات من مقدمة، ولا شك أننا سنبدأ بهذه المقدمات ونتعرض لذلك العلم العظيم. وفي مقدمة هذه المقدمات أوضح معنى مصطلح الحديث، وأتكلم أيضا عن غاية علم المصطلح، وكيف بدأ التصنيف في علم المصطلح. ثم بعد ذلك نأخذ معنى الحديث ومعنى الأثر ومعنى الخبر، ثم بعد ذلك نعرج على مفردات هذا العلم. والحديث بالجملة يتكون من شقين، نقول الحديث بالجملة يتكون من شقين: الشق الأول السند، والشق الثاني المتن. الشق الأول السند، والشق الثاني المتن. وغالبا الإنسان إذا أراد أن يستخرج فوائد عامة فإنه يستخرجها من المتن، إذن بالجملة الفوائد تكون في المتن أكثر من السند. قد يقول قائل: ما معنى المتن وما معنى السند؟ السند هو جملة الرجال الذين تتابعوا من عصر الصحابة رضي الله عنهم إلى عصر تدوين الأحاديث، وهذا هو السند. كان يقول: حدثنا فلان عن فلان عن فلان، حدثنا فلان عن فلان عن مثلا أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال. هذا كله سند. ثم يأتي بعد ذلك المتن. عند الحديث عن الفوائد دائما في شرح الأحاديث، مثلا شرحنا في صحيح مسلم، فإننا نتعرض على للمتن ونتكلم عن فوائد المتن دون التعرض للإسناد، ودائما نستخرج الفوائد بالجملة، والأكثر نستخرجها من المتن. وربما يكون في الإسناد فوائد، لا أقصد فوائد في علم المصطلح، وإنما فوائد عامة يسمونها لطائف، سواء كانت لطائف في الإسناد أو في تلك الأسماء الموجودة في السند. على كل حال هي توجد لطائف وفوائد في الإسلام. على سبيل المثال رجل من الرواة اسمه سفينة، اسمه سفينة. كيف سمي بسفينة؟ سمي بسفينة لأنه كان يذهب مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ويحمل متاعا كثيرا، يحمل متاعا كثيرا، فرآه النبي صلى الله عليه وسلم وقال له أنت سفينة، أنت سفينة. وهذا ذكره النووي في شرحه صحيح مسلم، وهو أحد الرواة لكنه ليس مكثر، بل ربما حديثه قليلة جدا. على كل حال هذه تسمى فائدة موجودة في السند، موجودة في السند. وهناك فوائد أخرى، ربما يكون السند فيه ثلاثة من الصحابة، هذا يعتبر من لطائف الإسناد. ربما يكون السند كلهم كلهم شاميين، هذا من لطائف الإسناد، وإلى غير ذلك. لكن بالجملة نأخذ ماذا؟ نأخذ الفوائد من المتن. لكن إذا أردت أن تعرف قبول الحديث من رد الحديث، هل هو حديث مقبول أو مردود، فإن النظر حينئذ يكون في الجملة في الإسناد. إذن النتيجة عكسية تماما، في الفوائد ينظر في المتن أكثر شيء، وفي القبول الحديث ورد الحديث ينظر في السند أكثر شيء. ولكن هذا لا يعني أنه لا يمكن تضعيف الحديث من قبل المتن، لا، يمكن تضعيف الحديث من قبل المتن، ولكن الأصل في التضعيف والتصحيح إنما هو النظر في السند، وسيأتي بيان ذلك إن شاء الله تعالى. ولكن ربما يكون في الحديث شذوذ، وربما يكون في الحديث علة من العلل، النظر فيه يكون في المتن. ومعروف عند المحدثين نقد المتون، نقد المتون. طيب، نقول تعريف مصطلح الحديث، تعريف مصطلح الحديث هو علم، إذا أردنا أن نعرفه نقول هو علم يعرف به حال السند والمتن، هو علم يعرف به حال السند والمتن. إذن هو علم يعرف به حال السند والمتن من حيث القبول والرد، من حيث القبول والرد. ما فائدة هذا العلم؟ فائدته معرفة ما يقبل ويرد من السند والمتن. فإذا عرف الإنسان ما يقبل وما يرد من السند والمتن، حينئذ ماذا؟ حينئذ يكون قد استدل بحديث إما صحيح ويأخذ منه الأحكام، وإما أن يكون ضعيف فيرده ولا يستدل به. ولا شك أننا بإذن الله تعالى سنتناول هذه المادة وهي المقدمات في مصطلح الحديث بالمثال. لا نكاد بإذن الله تعالى أن نخطو خطوة إلا ونعطي مثالا حتى يتضح المقال، حتى يتضح المقال. وهذا مهم لا سيما في علوم الآلة التي هي منها مصطلح الحديث. ولذلك إذا أردنا أن نعرف الآن السند والمتن، نحن عرفنا الآن علم المصطلح، نريد الآن نعرف ما هو السند وما هو المتن. كما قلت قبل قليل، السند هو سلسلة الرجال، هو سلسلة الرجال الموصلة للمتن، هو سلسلة الرجال الموصلة للمتن. وأما المتن فهو ما انتهى إليه السند من كلام، يعني ما يأتي بعد السند من كلام. بالمثال يتضح المقال، نقول مثال ذلك مثلا أخرج البخاري رحمه الله حديثا، قال البخاري حدثنا عبد الله بن الزبير. لما يقول البخاري حدثنا عبد الله بن الزبير، إذن هذا يفيدنا بأن البخاري سمع هذا الحديث من شيخه، وشيخه هو عبد الله بن الزبير. طيب، إذن الحديث متصل بين البخاري وبين شيخه، لا أشكال. نكمل، قال البخاري حدثنا عبد الله بن الزبير، قال حدثنا سفيان، قال حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري، قال أخبرني محمد بن إبراهيم التيمي أنه سمع علقمة بن وقاص، قال سمعت عمر بن الخطاب على المنبر، قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول. هنا انتهى السند. ثم نأتي المتن، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، الحديث. طيب، إذن السلسلة التي ذكرناها من الرجال هذه تسمى سند. وحينما نقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، هذا يسمى متن. طيب، معرفة السند من المتن هذا مهم للغاية، وربما أحيانا يسمى طريق سند، أحيانا يسمى طريق. ولذلك بعض المرات ترون أنتم حينما تقرؤون حديثا يقول هذا ورد من طرق عدة، طرق عدة، يعني طريق من هنا من عن فلان عن فلان عن فلان، هذا طريق، وطريق آخر عن فلان شخص آخر، هذا طريق آخر. ولا شك أن تعدد الطرق له فائدة عظيمة، وستأتي بإذن الله تعالى في التفصيل بين المتواتر والأحد. طيب، عندنا هذا الحديث الذي تقدم معنا قبل قليل، إذا نظرنا إلى إسناده، لو كنا من النقاد في الحديث، إذا نظرنا إلى إسناده وجدناه أنه يحمل رجالا ثقات، وتأملنا المتن وجدناه قد سلم من الشذوذ ومن العلة. وسيأتي أي لفظة أقولها وربما تستشكل عليكم ستأتي بإذن الله تعالى، لأن هذا العلم هو علم مصطلح، لا بد أن نوضح مصطلحات المحدثين. طيب، إذا نظرنا إلى السند وجدنا أن رجاله ثقات، وإذا نظرنا إلى المتن وجدنا أن هذا المتن ليس فيه شذوذ وليس فيه علة، وسيأتي بيان الشذوذ والعلة بإذن الله تعالى في وقته بإذن الله تعالى. إذن الحديث صحيح. إذن لا بد أن نعرف أهمية معرفة الصحة من الرد. ربما نجد أحيانا شخص فقيه ويتكلم في مسألة من المسائل، يذكر القول الأول والثاني وإلى غير ذلك، ثم يقول والأرجح والله أعلم أن هذا القول، ويدل عليه حديث مثلا أبي سعيد الخدري قال النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يسلب بالحديث ثم يرجح، ولكن بعد التدقيق في حديثه نجد أن هذا الحديث ضعيف. إذن هذا الفقيه قد تخطى خطوة، ربما يستدل بحديث ضعيف ويبني عليه ترجيحه، وإذا تبين أن الحديث ضعيف إذن ترجيحه ليس بصحيح. إذن هذا يبين لنا أهمية هذا العلم. تجد ربما مفسر، ربما يفسر آية من الآيات، يذكر أقوالا في الآية ثم يقول هذا، وأقرب الأقوال هذا القول لأنه يشهد له حديث كذا وكذا، ثم يبني هذه قوة هذا القول ويرجح هذا القول بناء على ذلك الحديث، ثم يتبين أن الحديث ضعيف، ثم يكون قوله حينئذ ليس مرادا وليس في محله. وهكذا قل في جميع أهل العلم إذا أرادوا أن يحكموا، أن يستدلوا بحديث، وصاحب العلم أيا كان إذا أراد أن يستدل بحديث لا بد أن ينظر في إسناده، ولا بد أن ينظر في متنه. ربما يقول قائل ونحن لا نعرف أن ننظر في الإسناد ولا نعرف أن ننظر في المتن، نقول الحمد لله، العلم يكون بالتعلم، ولا بد للإنسان أن إذا أراد أن يدخل من ضمن هذه البوابة أن يأخذ شيئا يسيرا، قاعدة يبني عليها مثل هذه الدورة، يأخذ قاعدة يسيرة ثم بعد ذلك من خلال هذه القاعدة يبني، يأخذ شرحا أوسع وهكذا حتى يكون متمكنين في هذا الباب وهو مصطلح الحديث. ولعلم المصطلح أيضا غايات كثيرة، وربما نذكر هذه الغايات ونبينها من عدة جوانب. أولا، نقول بعلم المصطلح يحفظ الحديث، يحفظ الدين الإسلامي من التحريف والتبديل، ولولا أن الله جل وعلا هيأ للأمة الإسلامية هذا العلم لالتبس الصحيح بالضعيف بالموضوع أيضا، ولاختلط كلام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بكلام غيره، اختلط كلام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بكلام غيره. أيضا من الغايات في علم التي تبين أهمية علم المصطلح أنه يكون به استنباط الأحكام والتعبد لله تعالى بما صح من سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لا يمكن الإنسان أن يعرف تمام المعرفة أو يتعبد الله جل وعلا بشيء إلا ويعرف صحته وضعفه. لا شك إما أن يكون ناقد بصير، وإما أن يكون مقلد، وإما أن يكون مقلد لغيره من أهل العلم الذين يعرفون ويحذقون في أو عندهم معرفة وبصر في مثل هذا الباب. لكن أقول مثلا حينما يريد الإنسان يتعبد بصلاة من الصلوات، على سبيل المثال صلاة التسابيح أو أي صلاة كانت، يريد أن يتعبد لله جل وعلا. تصور أن رجلا قرأ هذا الحديث في كتاب ثم قام وتوضأ وصلى ثم مكث على ذلك شهر وشهرين وثلاثة قبل سنين على ذلك، ثم تبين بعد ذلك أن هذا الحديث ضعيف. طيب، نقول بهذا العلم من فوائد وغايات هذا العلم أنه يفرق الإنسان فيه بين تلك الأحكام التي يتعبد الله يتعبد لله جل وعلا بها من صحيحها من سقيمها. من أيضا الغايات والفوائد حسن الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم في حياته من جميع الجوانب، ليس فقط في جانب الأحكام وإنما من جميع الجوانب. حسن الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في حياته، وذلك لا يكون إلا باتباع ما صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أيضا من الغايات ابتعاد المسلم عن الوعيد العظيم، الوعيد العظيم على من يتساهل في رواية الحديث المكذوب أو الحديث الضعيف. قد جاء في صحيح مسلم من حديث سمرة بن جندب وأيضا من حديث المغيرة بن شعبة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين، فهو أحد الكاذبين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي هريرة، وهذا الحديث متواتر جاء من عدة رواة من الصحابة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. إذن الإنسان حينما يعرف الصحيح من السقيم بهذا العلم لا شك أنه يتحرز من ذكر الضعيف، ثم هو أيضا في الصحيح يبادر ويذكر الصحيح من ذلك. أيضا من غايات هذا العلم، والغايات كثيرة لكن علي أختم بهذا، حفظ العقول وحفظ الكتب من الخرافات والإسرائيليات التي تفسد العقائد والعبادات. هذه أيضا غاية عظيمة، لا شك أنها غاية عظيمة. والإسناد من خصائص هذه الأمة، وهذا مبحث آخر، مبحث رابع. نقول الإسناد من خصائص، أو ثالث، الإسناد من خصائص هذه الأمة. فالله جل وعلا تكفل بحفظ كتابه، وهذا يعني من ذلك أن تحفظ سنة النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم. لماذا؟ لماذا قرنا حفظ الله جل وعلا لكتابه؟ نقول من خلال هذا نقول أن السنة لا شك أن الله عز وجل سيحفظها، لا شك أنه سيحفظها بطريقة أخرى أيضا، بأن يهيئ لهذا العلم رجال ونقاد وأهل الحديث بأن يأخذوا هذا العلم ويميزوا ضعيفه من سقيمه. لكن ما علاقة ذلك؟ لماذا قلنا أنه بناء على أن الله عز وجل تكفل بحفظ القرآن الكريم؟ إذن السنة سوف تكون محفوظة لكن بطريقة أخرى، وهي أن يحمل أولئك النقاد هذه الحديث ويعني يميزون الصحيح من الضعيف. أنتظر إجاباتكم من أجل أن نرى هل من كان معنا أو من كان ساهيا لاهيا، وإن شاء الله أنه ليس بلاهي ولكن ساهي. نعم نعم لا أحسنت بارك الله فيك. يقول لأن السنة شارحة للقرآن الكريم، وهذا هو الصحيح، لأن السنة مفسرة للقرآن. هناك أشياء كثيرة جدا، وأقول هناك أشياء كثيرة جدا جاءت مجملة في القرآن وفسرتها السنة. إذن ما يفسر السنة لا بد أن يكون ماذا؟ لا بد أن يكون صحيحا أيضا، ولا يحتمل أن يكون صحيحا إلا بتتبع النقاد له. طيب، والإسناد كما ذكرنا لكم أنه من خصائص هذه الأمة، فهم هيئ الله عز وجل لهذه الأمة رواة عدولا ينقلون هذه السنة جيلا بعد جيل، ليحفظوا على الناس دينهم من عصر الصحابة رضي الله عنهم حتى عصر تدوين السنة. تأملوا هذه الحقبة من الزمن، من عصر الصحابة إلى عصر تدوين السنة. يعني لاحظوا مثلا، أعطوني من الكتب المدونة في الحديث، مثلا أنا أريد أن أفتح لكم صحيح البخاري، يلا أعطوني كتب أخرى. نعم، صحيح البخاري، مستدل الإمام أحمد، مسلم، بارك الله فيك، وأيضا نعم هنا صحيح البخاري ومسلم. طيب، موطأ الإمام مالك. طيب، وأيضا عون المعبود شرح، هذا شرح لسنن أبي داود، سنن الترمذي، سنن أبي داود. طيب جيد، وأيضا المسانيد بشكل عام. طيب، مصنف عبد الرزاق ابن ماجه. طيب، يكفي هذا، بارك الله فيكم، أيضا مستدل الإمام أحمد. طيب، وابن ماجه والنسائي إذا طيب، هذه كتب مدونة، هذه كتب مدونة، النسائي أيضا، البخاري، وكل واحد من أهل الحديث وأهل تلك المصنفات وتلك الكتب، فإنه يقول أول ما يروي هذا الحديث يقول حدثنا، حدثنا. لاحظوا ما قبل، طيب لو لما قال البخاري قبل قليل حدثنا عبد الله بن الزبير، هذا يفيدنا أن عبد الله بن الزبير لم يكتب الحديث، وإنما كتبه البخاري. إذا البخاري هو من دون هذا الحديث. أما عبد الله بن الزبير كيف أخذ الحديث؟ أخذه بالتلقي، أخذه عن فلان، وهذا الرجل أيضا أخذه عن الذي قبله، وهكذا أخذوه واحدا عن تلو الآخر حتى وصل إلى عصر التدوين، من عصر الصحابة إلى عصر التدوين. تأملوا الدقة أيها الإخوة والأخوات، تأملوا الدقة في ذلك. كيف أنهم ماذا فعلوا؟ أنهم أخذوا هذا العلم، يتنقلونه، ينقلونه بين صدورهم، هذا يأخذه ويلقيه للآخر، وهكذا وهكذا، من أجل أن يوصلوا ماذا؟ يوصلوا أحاديث صحيحة. وأيضا جاء الذين بعدهم، البخاري، مسلم، والذين قبلهم أيضا من أهل الحديث وجبال الحديث، جاءوا وقالوا ليس أي حديث يقبل، ليس أي حديث يقبل، لا بد أن ننظر في السند، هؤلاء الرجال نبحث عنهم، إن كانوا من رجال الكتب الستة نبحث عن الكتب التي تكتب أو يذكر فيها رواة الكتب الستة، مثل تهذيب الكمال للمزي، وكذلك تهذيب التهذيب لابن حجر، وكذلك تقريب التهذيب لابن حجر. لاحظ تهذيب الكمال للمزي هذا موسوعة، ثم جاء ابن حجر واختصره وسماه تهذيب التهذيب، ثم ابن حجر نظر في تهذيبه للتهذيب واختصره أيضا وأسماه تقريب التهذيب، اختصره وزاد فيه لا شك، لكن بالجملة هو أقل من الأول. هذه الكتب الثلاثة اهتمت برجال الصحيحين، رجال الكتب الستة، كتب الستة وهي البخاري ومسلم والسنن الأربعة، ابن ماجة، ترتيبا نقول أبو داود ثم الترمذي ثم النسائي ثم ابن ماجة. أي سند في هذه الأسانيد في هذه الكتب الستة فإن النظر فيها في تلك الكتب، وأيضا ينظر في الكتب الأخرى. أيضا هناك من صنف، وهذا سيأتينا إن شاء الله تعالى لاحقا، لعلي لا أتكلم عن الكتب إلا لاحقا بإذن الله تعالى، لكن الذي أريد أن أصل إليه أن هؤلاء الرجال أخذوا هذا الحديث وتناقلوه فيما بينهم إلى أن صنف الحديث، أقصد دون الحديث في تلك المصنفات. كل هذا لماذا أيها الإخوة؟ كل هذا لأن يوصلوا لنا حديثا صحيحا، ثم أيضا هم يهتمون بالإسناد كثيرا جدا، حتى قال عبد الله بن مبارك الإسناد من الدين، ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء، قال الإسناد من الدين ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء، الإسناد من الدين ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. وهذا الأثر رواه مسلم أيضا في مقدمته صحيحه. وهناك أشياء أو آثار كثيرة جدا تبين اهتمامهم بالإسناد. يقول أبو حاتم الرازي لم يكن في أمة من الأمم منذ خلق الله آدم أمة يحفظون آثار نبيهم غير هذه الأمة، يعني أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا كله من التأكيد في أهمية الإسناد. وهنا وقفة، هنا وقفة. تأملوا هذا من جهة، أقصد هؤلاء الرجال الذين كابدوا وأفنوا أعمارهم وسهروا لياليهم من أجل أن ينقلوا تلك الأحاديث الصحيحة في صدورهم إلى أن وصلوا إلى عصر التدوين، هذا من جهة. ثم تأملوا من جهة أخرى تساهل الناس في نقل الأحاديث الضعيفة، وكأنه ينقل خبرا من أخبار الدنيا، وينقل حديثا قال النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يذكر حديثا ولا يبالي. وما أكثر ذلك في البريد الإلكتروني، ما أن تفتح البريد الإلكتروني وإلا أنا أعرف شخص يراسلني كل يوم بحديثين ثلاثة، كل يوم حديثين ثلاثة، وكل مرة أقول له هذا الحديث لا يصح، هذا الحديث لا يصح، اهتم يا أخي بنقل الحديث الصحيح. ليس كل شيء يأتيك ترسله للناس، انتبه يا أخي، أنت نيتك طيبة لكن هذا النقل ليس بصحيح، وهذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك ما زال مستمرا. وأتعجب من أين أتى بهذه الأحاديث الضعيفة، ربما لو جمعت هذه الأحاديث لا جمعتها في كتاب بلغت كتابا كاملا. والناس سبحان الله عندهم حب في نقل أو أقول ما أقول رب، وإنما دائما الغرائب، ما الغرائب تكون في الأحاديث الضعيفة ثم يبدأ يتناقل الناس الحديث، حتى أخرج لنا حديث مع الزمن. تصوروا أن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم قد توفي منذ قرون، ومع ذلك الناس لا زالوا يخرجون حديثة جديدة. كيف يكون ذلك؟ يكون ذلك مع أحداث العصر، يأتي إنفلونزا الخنازير ويظهر لنا حديث جديد، ويأتي حادثة معينة تظهر لنا حديث جديد، وهكذا. ثم بعد ذلك وأيضا ينزلون على الواقع وإلى غير ذلك من هذه الأمور التي يستغرب الإنسان، كيف يعني تأتي هذه الحديث بهذه الصيغة؟ ولكن الحمد لله أن الحديث الصحيح حفظت، وأن أولئك الرجال نقلوها واهتموا بها. الذي أحب أن أصل إليه أن الإنسان لا يتساهل بمثل هذا، أقول لا يتساهل بمثل هذا في نقل الحديث، إما أن ينقلها مقرونا بمن صححها، فيقول مثلا صححه الألباني أو صححه أي إنسان أو صحابي بن حجر وغير ذلك، وإما أن لا ينقلها حتى يتأكد من صحتها. وهذه نقل لكلام النبي صلى الله عليه وسلم. حتى أوضح لكم مثال أكثر، أرأيت لو أنني جئت إليك وقلت، أو جئت لشخص آخر وقلت عنك أنت يا من تسمعني، قلت عنك كلاما ليس صحيحا لم تقله، ونقلت على لسانك لشخص آخر أنك قلت كذا وكذا، ماذا يكون شعورك أنت؟ هو كلام عادي، فكيف بكلام النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم؟ لا شك ان ادخال في مثل هذه الامور ان الانسان يتنبه لمثل نقل هذه الاحاديث، لا سيما في هذا الزمن كثره الاحاديث الضعيفه، اقصد تنقلها، والا هي واضحه في الضعف، والله الحمد منه، والناس والنقاد والجبال من اهل الحديث قد دونوا ذلك وبسطوه في كتبهم وميزوا الصحيح من الضعيف. والتصنيف، ناتي الى المحور السادس، نقول التصنيف في علم الحديث، التصنيف في علم الحديث. إذا أردنا نتكلم عن التصنيف في علم الحديث، هل مصطلح الحديث صنف فيه منذ زمن؟ نقول أولا كانت قواعد مصطلح الحديث مبثوثة في صدور الرجال، كيف كانت مبثوثة في صدور الرجال؟ نقول من عصر الصحابة رضي الله عنهم، وهم كانوا يهتمون بتلك بقواعد الحديث من حيث لا يشعرون. يأتي صحابي ويسمع صحابي آخر قال حديثا، ثم يسأل الصحابة يقول أيكم سمع النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا الحديث، يعني مثل ما قال هذا الرجل. عمر بن الخطاب رضي الله عنه يراجع عمار في حديث من الأحاديث، فيقول له هات لي شخص سمع هذا الحديث مثل ما سمعته أنا أنت، أو كما قال رضي الله عنه وأرضاه. كل هذا يسمى التثبت، كل هذا يسمى التثبت. هذا إذن هي قاعدة موجودة عند الصحابة رضي الله عنه، كانوا يتثبتون من الحديث. حينما يأتيهم كلام على سبيل المثال فإنهم يعرضونه على القرآن، هذا الكلام هل هو صحيح أو لا، هل هو وافق القرآن أو أنه يخالف القرآن، كذلك يعرضونه على السنة، كذلك يعرضونه على السنة، هل هو موافق لي النبي صلى الله عليه وسلم ولقول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم او لا، وهكذا. ولذلك في عصر الصحابه رضي الله عنهم كان موجود هذا التثبت، ولكنه كان في صدور الرجال من دون تدوين. ثم ايضا بعدهم التابعين كثر التباحث في قواعد مصطلح الحديث، وايضا بعدهم ايضا في عصر تابع التابعين، وهكذا، حتى بدأت هذه القواعد تدون، ليس في كتاب مستقل في مصطلح الحديث، وإنما مبثوثة ضمن الكتب، قواعد متفرقة ضمن الكتب. على سبيل المثال الشافعي رحمه الله له كتاب اسمه الرسالة، له كتاب اسمه الرسالة، هذا الكتاب فيه بعض القواعد في مصطلح الحديث، إذن ليس كتاب مستقلا في مصطلح الحديث، وإنما فيه قواعد من ذلك. جاء بعده أيضا الترمذي، الترمذي في آخر جامعه، جامع الترمذي معروف جامع أحاديث، في آخر جامعه جاء بكتاب اسمه كتاب العلل، كتاب العلل، هو لم يفرده لوحده وإنما ضمن جامعه، ثم جاء العلماء اليوم وأفرده لوحده لأنه يتكلم في قواعد مصطلح الحديث. ثم بعد ذلك مسلم، قبل الترمذي جاء مسلم، أقول بعد الشافعي وقبل الترمذي مسلم، في صحيحه، في صحيح مسلم، في مقدمة صحيح مسلم ذكر مسلم قواعد في مصطلح الحديث، حتى الآن لم نأتي إلى كتاب مستقل في مصطلح الحديث. وهكذا كل واحد يذكر قواعد في كتابه وإنما متفرقة. ثم بعد ذلك بدأ التصنيف المستقل في مصطلح الحديث، فكان أول من صنف في الحديث أبو محمد الحسن بن عبد الرحمن الرامهرمزي. الحسن بن عبد الرحمن الرامهرمزي هو أول من صنف في الحديث. طيب، وله كتاب اسمه محدث الفاصل، المحدث الفاصل. ثم تتابع التصانيف حتى جاء الخطيب البغدادي، والخطيب البغدادي صنف في مصطلح الحديث كتابا اسمه الكفاية في علم الرواية، اسمه الكفاية في علم الرواية. وصنف في آداب الرواية كتاب اسمه الجامع لأخلاق الراوي وآداب السماع. وصنف مصنفات كثيرة في علم الحديث، أقصد الخطيب البغدادي. لكنه ذكر يعني بعض القواعد في كتاب وبعض القواعد في كتاب وبعض القواعد في كتاب، هي تدور كلها في الحديث ومصطلحه. حتى جاء بعده رجل اسمه أبو عمرو بن الصلاح، أبو عمرو بن الصلاح، فجمع ما تفرق في كتب الخطيب البغدادي في كتابه واسماه علوم الحديث. وعلوم الحديث هذا ضعه في بالك، علوم الحديث، كتاب علوم الحديث هذا ضعه في بالك، فهو من الكتب التي جمعت المتفرقات في مصطلح الحديث. ثم بعد ذلك كل من جاء بعد ابن الصلاح، بعد أبي عمرو ابن الصلاح، إنما تارة يشرح كتابه، وتارة يهذبه، وتارة يختصر، وتارة يستدرك، وتارة ينتقد، وتارة ينتصر، وهكذا. كلهم بعد ذلك استفادوا من كتاب أبي عمرو بن الصلاح، وهو كتاب اسمه علوم الحديث، علوم الحديث. هذا ثم بعد ذلك جاء بعد أبي عمرو بن الصلاح من شرح هذا الكتاب وألف فيه، ومن أفضل ما ألف في على هذا الكتاب النكت على ابن الصلاح، وفتح هذا لابن حجر، وفتح المغيث للسخاوي، وتدوين الراوي للسيوطي. طيب، نأتي إلى محور آخر سادس، نقول معنى الحديث والأثر والخبر. ما معنى الحديث وما معنى الأثر وما معنى الخبر؟ وهنا ندخل في المصطلحات. وقبل أن ندخل في المصطلحات، الكلام على هذا العلم والبحث في أسانيد الأحاديث من ثلاثة محاور، من ثلاثة محاور. نحن في دورتنا هذه نتكلم عن محور واحد، وهو الذي عليه كثير من الدروس. نحن نتكلم عن مصطلح الحديث، المصطلحات الموجودة في الحديث. طيب، لكن هناك المحور الثاني وهو الجرح والتعديل. الجرح والتعديل، ينظر في الرجال الذين جرحوا وينظر في الرجال الذين عدلوا. هناك كتب خاصة بالمجروحين، وهناك كتب خاصة بالمعدلين، تسمى كتب الثقات. ابن حبان له كتاب اسمه الثقات. وهناك كتب تهتم بالمجرحين والمجرحين، وهي كتب الضعفاء. العقيلي له كتاب اسمه الضعفاء. وهناك ايضا كتب خلطت بين هذا وهذا، اسماء الرجال، وبجانب كل اسم هل هو ثقة او انه ضعيف او انه سيء الحفظ او سيء او سيء الخلق او غير ذلك من الاشياء التي تجرح هذا الراوي. هذه في الجرح والتعديل. والجرح والتعديل لن نتكلم عنه في الاصل في هذه الدورة، ولكن ربما ان شاء الله تعالى اذا تسنى معنا وقت ربما في اخر لقاء نتكلم عن الجرح والتعديل. والمحور الثالث دراسة الأسانيد. لا شك أن الإنسان إذا عرف المصطلحات، مصطلح الحديث، وعرف الجرح والتعديل، يبدأ يمرن نفسه على دراسة الأسانيد، ويبحث في الكتب وينظر في تلك الطرق. نأتي إلى معنى الحديث، معنى الأثر، معنى الخبر. ما معنى الحديث؟ ما معنى الخبر؟ ما معنى الأثر؟ إذا نقول أولا حديث، أولا الحديث، نأخذ معنى الحديث. نقول الحديث هو ما جاء عن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو وصف. الحديث هو ما جاء على النبي صلى الله عليه وآله وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو وصف. طيب نأخذ مثالا على ذلك. القول كالحديث السابق الذي مر معنا قبل قليل، قال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم: إنما الأعمال بالنيات، إنما الأعمال بالنيات. هذا قول، ما الذي قاله؟ قاله النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم. طيب مثال على الفعل، حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن ينام وهو جنب غسل فرجه وتوضأ للصلاة. هل قال النبي صلى الله عليه وسلم هذه الألفاظ أو أن عائشة رضي الله عنها نقلت الفعل؟ نقول عائشة رضي الله عنها نقلت الفعل، إذن هو حديث لكنه من قبيل الفعل. نأتي إلى التقرير، مثال التقرير حديث أبي هريرة رضي الله عنه وقول النبي صلى الله عليه وسلم للجارية: أين الله؟ قالت: في السماء. قالت: في السماء. النبي صلى الله عليه وسلم هل أنكر عليها أو قال شيء أو أقرها؟ سكت النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا إقرار من النبي صلى الله عليه وسلم على أن ما قالته صحيحا، أن ما قالته صحيحا. إذن هذا تقرير، فكأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي قال في السماء. إقرار النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الجارية هو باعتبار أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله. وصف، والوصف ينقسم إلى قسمين، من يعطيني هذين القسمين؟ نعم، نقول وصف ينقسم إلى قسمين، أفيدونا؟ نعم، حاولوا. بارك الله فيكم، خلقي وخلقي، خلقي وخلقي، وصف خلق خلقة من الخلقة، وخلقي من الأخلاق، من الأخلاق. إذن خلقي وخلقي، نأخذ مثالا على خلقي ونأخذ مثالا على خلقي. طيب نأخذ مثالا على خلقي أول، خلقي. قال ابن عباس: كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان. إذن هذا وصف لخلق النبي صلى الله عليه وسلم وهو الجود. الخلق مثال، قال البراء بن عازب رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس وجها. وأيضا قول عائشة: كان خلق القرآن، هذا في الخلق، لكن نتكلم عن الخلق. نقول قول البراء: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس وجها، هذا حديث يسمى، هذا حديث، فهو وصف للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا الحديث. نأتي للأثر، ما معنى الأثر؟ دائما نقرأ من يقول وفي الأثر وجاء في الأثر وإلى غير ذلك من هذه الألفاظ. ما معنى هذا الكلام؟ الأثر هو ما جاء عن غير النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، هو ما جاء عن غير النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من الصحابة أو التابعين أو من دونهم، من الصحابة أو التابعين أو من دونهم. إذن نقول في الأثر مرة أخرى، نقول هو ما جاء عن غير النبي صلى الله عليه وآله وسلم من الصحابة أو التابعين ومن دونهم. مثال: أخرج مالك في موطئه قال عن عبد الله بن دينار أنه قال: سمعت عبد الله بن عمر وهو يسأل عن الكنز، ما هو؟ فقال يعني ابن عمر: هو المال الذي لا تؤدى زكاته. من الذي قال هو المال الذي لا تؤدى زكاته؟ ابن عمر. إذن هل هو من قول النبي صلى الله عليه وسلم أو من قول الصحابي؟ هو من قول الصحابي. إذن هو أثر، إذن هو يسمى أثر. وأيضا مثله ربما يأتي عن التابعين، كما مثلا قول لابن سيرين أو قول للحسن البصري وغير ذلك، فإن هذا يدخل من ضمن الآثار. طيب عرفنا الآن الحديث وعرفنا الأثر، نأتي إلى الخبر. معنى الخبر، الخبر هو ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن غيره من الصحابة أو التابعين أو من دونهم، هو ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن غيره من الصحابة أو التابعين أو من دونهم. إذن الخبر يشمل ما تقدم، الأمثلة السابقة كلها تصلح أن تكون أخبارا. طيب لو جاء الشخص ويريد، أنا أسألكم الآن، أريد أن أسألكم، لو جاء شخص وذكر، يقول مثلا في مسألة من المسائل فيها عدة أدلة، الدليل الأول عن أبي سعيد الخدري وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وعلى وسلم، ثم ذكر الحديث، الدليل الثاني قال ابن عمر كذا وكذا، الدليل الثالث قال ابن مسعود كذا وكذا، الدليل الرابع قال عبد الله المبارك كذا وكذا، هو يقول لنا الآن أريد أن أضع كلمة قبل هذه الأدلة، هل أقول والأدلة على ذلك ما يأتي من الأخبار، أو أقول ما يأتي من الآثار، أو أقول ما يأتي من الأحاديث؟ نعم نعم، هنا إجابة، هل هناك إجابة أخرى؟ نعم أجيبه. طيب هنا قالوا الأخبار وهنا قالوا الخبر، هل هنا معارض؟ الأحاديث، الأثر، إذن من قال الأثر والأحاديث لا شك أنه يحتاج إلى أن يراجع التعريف التي ذكرناها قبل قليل. نقول الأحاديث خاصة بالنبي صلى الله عليه وعلى وسلم، الأثر خاصة بالصحابة وبالتابعين ومن دونهم، الخبر يحمل كل هذه، فهي يدخل فيها ما كان عن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم وما كان عن الصحابة وما كان عن التابعين. إذا نقول كل خبر فهو ماذا؟ أكملوا، كل خبر فهو ماذا؟ كل خبر هو حديث أو أثر، بارك الله فيك، كل خبر هو حديث أو أثر. طيب وكل حديث فهو، وكل حديث فهو ماذا؟ وكل حديث فهو خبر، فهو خبر، بارك الله فيكم، وكل أثر فهو أيضا خبر. طيب وما رأيكم بمن يقول كل أثر فهو حديث، هل صحيح؟ هل يصلح أن يقول هكذا كل أثر فهو حديث؟ لا، لا يصح، لا يصح، بارك الله فيكم. طيب إذا عرفنا أن نفرق بين، طيب لو أراد شخص أن يذكر عدة أقوال للتابعين، ما الأفضل أن يقول؟ يقول إليك هذه الأخبار أو الأحاديث أو الآثار، من حيث الدقة أن نقول إليك هذه الآثار، جيد، ومن حيث الجواز أيضا نقول لهما أيضا إليك هذه الأخبار، أيضا الأخبار. طيب ولو أن شخصا عنده حديثان وعنده ثلاثة أقوال للصحابة، ما الأفضل أن يقول أو ما الواجب أن يقول؟ كم له خيار؟ نعم، عنده حديث ومعها أقوال، خياران، ما هما؟ خيار واحد فقط؟ نعم خيار واحد وهو الأخبار، وهو الأخبار، أنه لا يمكن أن يقول أثرا لأن هناك أقوال النبي صلى الله عليه وسلم معها. على أن نقول بعد هذا التقسيم، هناك من جعل الأثر كالخبر، هناك من جعل الأثر كالخبر تماما، هناك من جعل الخبر الأثر كالخبر، يدخل فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم وقول الصحابة وقول التابعين، لكن من حيث التدقيق ومن حيث الأفضل في ذكر تنزيل هذا الشيء على الخبر أو الأثر، فإن الأفضل أن يقول إما خبرا وإما أثرا. طيب نأتي إلى محور آخر، أو انتهينا من هذا، ندخل في المقدمة الأولى وهي مقدمة يسيرة، وننتهي من الدرس بإذن الله تعالى، هي مقدمة يسيرة. ونقول في المقدمة الأولى، نقول أقسام الحديث باعتبار المنقول عنه، قيدوا هذه المقدمة، عنونوا لها بعنوان أقسام الحديث باعتبار المنقول عنه، أقسام الحديث باعتبار المنقول عنه. الآن نتكلم عن المنقول عنه، نقلت عن من؟ هذا الحديث جاء عن من؟ جاء عن الصحابي، جاء عن التابعي، جاء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، جاء عن الله جل وعلا. يصلح؟ يصلح أن نقول جاء عن الله جل وعلا؟ صوبوا لي إن كنت أخطأت فصوبوا. يصلح أن نقول جاء عن الله تعالى؟ نعم، لا يصلح. طيب ما رأيكم بالحديث؟ هناك من أجاب نعم يصلح. ما رأيكم الحديث القدسي؟ ما رأيكم الحديث القدسي؟ هذا عن الله جل وعلا. طيب إذن هذه هي الأنواع الأربعة، هذه هي الأنواع الأربعة. النوع الأول نقول الحديث القدسي، الحديث القدسي. نعرف الحديث القدسي، هو ما رواه النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن ربه جل وعلا، هو ما رواه النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن ربه جل وعلا، هو ما رواه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه تعالى. مثال، من يعطيني مثالا؟ اكتبوا لي أمثلة، اكتبوا لي أمثلة، أعطوني أمثلة على ذلك. أعطوني أمثلة على الحديث القدسية، أريد فقط منكم إشارة، يعني لو 3 ألفاظ من الحديث. أنا عند حسن ظن عبدي بي، هذه إجابة صحيحة. أيضا يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. وأيضا ما زال عبدي يتقرب إلي بالنوافل أما أنا زعيم بيت، لا هذا ما يصلح. يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. أحسنتم أحسنتم، لعل هذا يكفي، لعل هذا يكفي، لعل هذا يكفي. إذن هذا ما ذكرتموه هو هي الأمثلة، هي الأمثلة على الحديث القدسي. ويسمى أيضا حديث رباني، وأيضا يسمى حديث إلهي، ولو أنا لم نعتد على ذلك. فيصح الإنسان يقول كما جاء في الحديث الرباني وكما جاء في الحديث الإلهي، فهو يسمى تارة هكذا وتارة هكذا، إلا أن المشهور أن الناس يسمونه ماذا؟ حديث قدسي. الآن نريد الفرق بين الحديث القدسي وبين القرآن، بين الحديث القدسي وبين القرآن. القرآن جاء عن الله جل وعلا، والحديث القدسي جاء عن الله جل وعلا. أعطوني فروقا من ذلك، أعطوني فروقا. نعم، القرآن هذا هو الفرق، القرآن متعبد بتلاوته، يعني من كل حسنة بعشر، كل حرف بعشر حسنات لسنة ضعف إلى ضعف كثيرة. وأما الحديث القدسي ليس متعبد الإنسان بتلاوته. الحديث القدسي لفظه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعناه عن الله جل وعلا، أما القرآن فمعناه ولفظه من الله جل وعلا. إذن هذا الفرق الثاني. الفرق الثالث، القرآن يشترط فيه أن لا يمسه الإنسان إلا بطهارة، وأما الحديث القدسي فيجوز أن يمسه من غير طهارة. القرآن متواتر مقطوع بصحته تماما، هذا الفرق الرابع. أما الحديث القدسي فهو ماذا؟ هو فيه الضعيف والصحيح والموضوع نحو ذلك. وأيضا انتهت الفروقات أو عندكم شيء؟ نعم، مقسم إلى سور وآيات. طيب، والحديث القدسي مقسمة أيضا. طيب، القرآن تكفر الله بحفظه، وأما الحديث القدسي فلم يتكفر الله جل وعلا وحفظه. هذا مثل قولنا قبل قليل، مثل قولنا قبل قليل القرآن متواتر مقطوع بصحته لأن الله عز وجل تكفل بحفظه، بخلاف الحديث القدسي فإن فيه ما هو صحيح وفيه ما هو ضعيف، وتقدم قبل قليل. أنا أقول القرآن معجزة تحدى الله جل وعلا به العرب، أما الحديث القدسي فلم يكن بمعجز. والقرآن لا يجوز روايته بالمعنى، أما الحديث القدسي فلا بأس من روايته بالمعنى. يقول القرآن كان محفوظا باللوح المحفوظ، جيد، لكن هذا كله يدخل في ضمن التواتر، كله يدخل في ضمن المتواتر الذي قبل قليل. إذن هذا الكلام على الحديث القدسي. نأتي إلى الثاني وهو الحديث المرفوع. الحديث المرفوع، خذنا الحديث القدسي، الآن نتكلم عن الحديث المرفوع. تقدم قبل قليل قلنا أن القرآن كلام الله معنى ولفظا. طيب الحديث المرفوع، في القسم الثاني نقول الحديث المرفوع تعريفه، تقدم تعريفه قبل قليل. ارجعوا إلى تعريف الحديث الذي مر معنا قبل قليل، هو نفسه هو تعريف الحديث، لكن الذي نضيفه الآن أن نقول أن الحديث على قسمين أو على نوعين. النوع الأول المرفوع الصريح، النوع الأول المرفوع الصريح وهو ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة، وهو ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة من قول أو فعل أو تقرير أو وصف خلقي أو خلقي. وتقدم المثال على ذلك، تقدم المثال على ذلك في المقدمة قبل قليل، فلا يحتاج إلى أن نعيد الأمثلة. الأمثلة التي قبل قليل في القول والفعل والتقرير والوصف هي أمثلة على المرفوع الصريح. النوع الثاني المرفوع حكما، المرفوع حكما، المرفوع حكما، أي أن ظاهره ليس مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم، فهو لم يضف إلى النبي صلى الله عليه وسلم، غير مضاف للنبي صلى الله عليه وسلم مباشرة، ولكنه في حكم المضاف إلى النبي صلى الله عليه وعلى وسلم. نقول ظاهره أنه ليس مضاف إلى النبي صلى الله عليه وعلى وسلم، لكنه في حكم المضاف إلى النبي صلى الله عليه وعلى وسلم. مثال ذلك قول الصحابي، إذا قال الصحابي من السنة فعل كذا، أو مثل قول ابن مسعود، قال ابن مسعود من السنة أن يخفي التشهد، يعني في الصلاة يأتي بصوت منخفض، من السنة أن يخفي التشهد. ابن مسعود هل معنى هذا أنه يقول ذلك من اجتهاده؟ لما يقول الصحابي من السنة، اعرف أن قوله من السنة أنه لا شك أنه في حكم مرفوع، كأن النبي صلى الله عليه وسلم قاله، لأنه لن يجعل عبادات جديدة ويضعها هو من نفسه. فإذا قال الصحابي من السنة فعله كذا، فهذا في حكم المرفوع. مثال آخر، حينما يقول الصحابي أمرنا بكذا ونهينا عن كذا، من الذي أمر ومن الذي نهى؟ حينما يقول الصحابي أمرنا بكذا ونهينا عن كذا، من الذي أمر ومن الذي نهى؟ نعم، النبي صلى الله عليه وعلى وسلم. إذن هو ماذا؟ إذن هو في حكم مرفوع. لا يمكن الصحابي أن يقول أمرنا بكذا أو نهينا عن كذا من اجتهاده هو، وإنما إذا قال أمرنا ونهينا إذن هذا في حكم المرفوع. فمثلا قول ابن عباس أمر الناس أن يكون آخر عهد بالبيت، يعني الطواف، إلا أنه خفف عن الحائض، وهذا الأثر رواه البخاري. طيب نقول هذا الحديث رواه البخاري، أمر الناس أن يكون آخر عهد بالبيت إلا أنه خفف عن الحائض. لما يقول ابن عباس أمر الناس، ما الذي أمر النبي صلى الله عليه وسلم؟ إذن نقول هذا في حكم المرفوع، في حكم المرفوع، فهو مرفوع يعتبر، لأن مثل هذه الأمور لا تقال بالرأي. النوع الثالث في هذا التقسيم، النوع الثالث أن نقول الحديث الموقوف وهو ما أضيف إلى الصحابة من أقوالهم أو أفعالهم أو تقريراتهم، من أقوالهم أو أفعالهم أو تقريرات موقوفا عليهم، يعني لا يتعداهم إلى النبي صلى الله عليه وعلى وسلم. والموقوف أيضا نقول منه الصحيح ومنه الضعيف ومنه الموضوع أيضا. نأخذ مثال على ذلك، نأخذ مثال على سبيل المثال قول ابن عمر: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. هذا رواه البخاري. هذا نعتبره قول من؟ هذا قول من؟ قول ابن عمر، هو قول صحابي، إذا يسمى ماذا؟ يسمى موقوف. إذا الموقوف هو ما قاله صحابي، وقد يكون ليس من قول الصحابي وإنما من فعل الصحابي أيضا. مثلا يقول مثلا: كان ابن عمر إذا قام له الرجل عن مجلسه لم يجلس فيه. كان ابن عمر إذا قام له الرجل من مجلسه لم يجلس فيه. هذا من فعل ابن عمر، يسمى ماذا؟ هل يسمى هذا مرفوع أو حديث قدسي؟ نعم، يسمى موقوف. بارك الله فيكم. طيب نأتي للرابع، النوع الرابع: الحديث المقطوع، وهو ما جاء عن التابعين، موقوفا عليهم من أقوالهم أو أفعالهم، وبعض أهل العلم أدخل معهم تابع التابعين، لكن بالأصل أنه يراد بذلك التابعون. طيب، إذن هو ما جاء عن التابعين. مثال ذلك، طبعا المقطوع أيضا فيه الصحيح والضعيف والموضوع، إذن سواء كان مرفوعا أو موقوفا أو مقطوعا فإن فيه الضعيف والصحيح والموضوع. مثال المقطوع: قول ابن سيرين: إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. وهذا رواه مسلم في مقدمته. هذا قول ابن سيرين. هل هو موقوف ومرفوع؟ نقول ماذا؟ مقطوع. انتبهوا، المقطوع غير المنقطع. المنقطع سيأتينا أنه من أنواع الضعيف، لكن المقطوع المقصود به هو قول التابع، طيب، إذن عرفنا الآن الحديث القدسي، عرفنا المرفوع، وعرفنا الموقوف، وعرفنا المقطوع. نسأل سؤال وننظر هل فهمتم أم لا، صحوا لي هذه العبارة، إن كانت خطأ وإن كانت صحيحة فوافقوني وقولوا أنها صحيحة. كل قول لابن عباس فهو موقوف. كل قول لابن عباس فهو موقوف. ما رأيكم؟ الذي يقول غير صحيح لا بد أن يذكر السبب، والذي يقول صحيح لا نطالبه السبب. الذي يقول صحيح هذا سوف نريحه ولا نطالبه بالسبب، والذي يقول غير صحيح لا بد أن يذكر لنا سببا، كل قول لابن عباس فهو موقوف. هنا يقول صحيح، أن أقول قول لابن عباس، وما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وإنما هو قول لابن عباس. الذي يقول غير صحيح لا بد أن يذكر لي علة. هنا يصحون، يقول كل قول لابن عباس. طيب نعم، هل كل قول لابن عباس موقوف؟ العبارة صحيحة أو خاطئة؟ طيب ما رأيكم بقول ابن عباس الذي مر معنا قبل قليل: أمر أن يكون آخر عهد بالبيت إلا أنه خف عن الحائض؟ هل هذا مرفوع أو أنه موقوف؟ ماذا حكمنا عليه قبل قليل؟ مرفوع، مرفوع. ومع ذلك هو قول ابن عباس. إذن من أجاب بقوله كل قول ابن عباس قد يكون مرفوعا أو موقوفا أو مرفوعا، هذا هو الجواب الصحيح، هذا هو الجواب الصحيح. إذن ليس كل قول ابن عباس أن نقول أنه موقوف. انتبهوا انتبهوا. طيب ما رأيكم ممن يقول كل قول لعبد الله بن الزبير فهو مرفوع، فهو مرفوع، ما رأيكم؟ طيب فهو خطأ. طيب يقول كل قول عند ابن الزبير فهو مرفوع، خطأ. طيب صحح لنا، صحح لنا. نعم خطأ، صحح لنا، يكون موقوفا أو مرفوعا، يكون موقوفا أو مرفوعا. جيد، هل هناك جواب آخر؟ ما رأيكم لو كان هذا الرجل عبد الله بن الزبير تابعي؟ نقصد به غير الصحابي، حتى تكون يقول مقطوع. إذن بحسب الرجل. طيب الإجابة الأولى ما أجبتموه هو الصحيح، لأن الذي يذهب إلى الذهن عبد الله بن الزبير الصحابي رضي الله عنه وأرضاه. جيد، إذن فهمتم. ندخل في المقدمة الثانية، فقط نأخذ ابتداء المقدمة الثانية لأننا توقفنا في درس العصر، في درس المغرب في المسجد عند هذه المقدمة. لا أريد أن نكمل درس الغد وأنتم لم تعرفوا هذه المقدمة، بدايتها فقط، ثم بعد ذلك حتى تتوافقون مع أصحاب الدرس الذين كانوا قبل 3 ساعات و4 ساعات. نقول المقدمة الثانية، المقدمة الثانية ضعوا لها عنوانا ونأخذ فائدة فائدتين وننتهي من الدرس. أقسام الحديث، هذه المقدمة الثانية. أقسام الحديث باعتبار عدد طرق نقله إلينا، أقسام الحديث باعتبار عدد طرق نقله إلينا، أقسام الحديث باعتبار عدد طرق نقله إلينا. الآن نتكلم عن الطرق. قبل قليل الكلام على المتن، ما نعرف الموقوف من المقطوع من المرفوع حتى ننظر في المتن، من الذي قال هذا المتن؟ إذا قاله الصحابي قلنا موقوف، أقصد إذا كان لا يتجاوز النبي صلى الله عليه وعلى وسلم. إذا قاله التابعي فأنه مقطوع. الآن الكلام في السند هو الذي يحدد هذه الأقسام، أقسام الحديث باعتبار عدد طرق نقله إلينا. قلنا أن الطريق، أن الحديث ربما يأتي من أكثر من طريق، الحديث ربما يأتي من أكثر من طريق. على سبيل المثال دعوني أوضح لكم الصورة في واقعنا اليوم. مثلا لما يأتيني مثلا شخص اسمه محمد، مثلا جاري محمد، وهذا الجار ثقة بالنسبة لي، أعرفه جيدا، ولما واجهني قال لي غدا أول أيام رمضان مثلا، فلنعتبر أننا نترقب هلال رمضان، جاء وقال لي غدا هو أول أيام رمضان، قلت ما الذي أدراك؟ قال أخبرني أسامة، أسامة هذا رجل ثقة آخر. طيب قلت من الذي أخبر أسامة؟ قال أخبره عبد الرحمن. من هو عبد الرحمن؟ قال الرجل اسمه عبد الرحمن لا نعرفه. طيب هذا طريق أو ليس بطريق؟ الآن هذا جاءنا عن محمد، قال حدثنا أسامة، قال حدثنا عبد الرحمن. جاءني شخص آخر وقال لي غدا هو أول أيام رمضان، قلت ما الذي أدراك؟ قال رؤيا الهلال. من الذي أخبرك؟ هذا فلنفرض أن اسمه مثلا على سبيل المثال صالح، ما الذي أخبرك يا صالح؟ قال أخبرني يونس. هذا يونس رجل ثقة. طيب ما الذي أخبر يونس؟ قال أخبره عبد الله، وهذا عبد الله رجل ثقة. الطريق الأول فيه إشكال أو ليس فيه إشكال؟ الطريق الأول أجيبوني، الطريق الأول فيه إشكال أو ليس فيه إشكال؟ وإن كان هناك إشكال ما هو الإشكال فيه؟ نعم، ما هو الإشكال؟ تفضلوا. عبد الرحمن، ها؟ عبد الرحمن غير معروف، مجهول. إذن هذا الطريق لا يمكن أن يكون طريقا صحيحا في سنده، لا يمكن أن يكون طريقا صحيحا في سنده، فلا يعتمد عليه. نقول مجهول، إنسان مجهول، هذه جهالة، جهالة الحال. لكنه جاءنا من طريق آخر كله ثقات، إذن الخبر صحيح أو ليس بصحيح؟ الخبر صحيح، الخبر صحيح. لماذا؟ لأنه جاء إلينا من عدة طرق، جاء إلينا من طريق صحيح، الطريق الأول فيه كلام، لكن الطريق الثاني طريق كله ثقات، كله ثقات. حينما تتعدد الطرق يأتي الحديث من 20 طريقا يرويه الجماعة، هذا يسمى خبر متواتر. ما معنى متواتر؟ أي أنه رواه جماعة، جماعة. تصوروا أنتم يا من في هذا المكان تسمعونني، تصوروا أنكم كلكم معروفون لدي. طيب، وثقات عندي، وأخبرتموني بخبر. هذه رواية جمع، هذه رواية جمع. إذن هم جماعة من الرواة. إذن ننطلق في تعريف المتواتر. إذن نقول القسم الأول، احنا قلنا عنوان لهذه المقدمة أقسام الحديث باعتبار عدد طرق نقله إلينا. قد يكون له طريق، قد يكون له طريقان، وقد يكون 3، وقد يكون 4، وقد يكون 20. طيب، أول قسم المتواتر، المتواتر وهو ما رواه جماعة، نعرف المتواتر، وهو ما رواه جماعة يستحيل في العادة، نقول هو ما رواه جماعة يستحيل في العادة أن يتواطؤوا على الكذب وأسندوه إلى شيء محسوس. وما رواه جماعة يستحيل في العادة أن يتواطؤوا على الكذب، أن يتواطؤوا على الكذب وأسندوه إلى شيء محسوس. نوضح هذا التعريف. ما رواه جماعة يعني أن في كل طبقة من طبقات إسناده رواة كثيرون. لا تظنون أنه رواه جماعة يعني أنه فقط يكفي أنه مجموعة من الصحابة، لا، يعني لا يكفي هذا. هؤلاء المجموعة من الصحابة مثلا رواه 20 صحابي، رواه 20 صحابيا، هؤلاء 20 روى عنهم أيضا جماعة كثيرة، وهؤلاء الجماعة روى عنهم أيضا جماعة كثيرة، في كل طبقة من طبقات الإسناد جماعة. هذا يسمى متواتر. والمتواتر في الغالب يكون صحيح أو يكون ضعيف. المتواتر في الغالب يكون صحيح أو يكون صحيح. المتواتر صحيح، بل أن كثير من أهل العلم اعتبروا أن كل حديث متواتر فهو صحيح، كل حديث متواتر فهو صحيح. وسيأتي الكلام عن هذه النقطة. قال يستحيل في العادة أن يتواطؤوا على الكذب. تصوروا معي أنكم الآن، أنتم يا من تسمعونني، أخبرتموني بخبر واحد، كل واحد أخبرني بنفس الخبر، هل يمكن أن تتواطؤوا وتتفقوا على أن تكذبوا علي؟ لا يمكن. هذا من المغرب، وهذا من السعودية، وهذا من تونس، وهذا من مصر، وهذا من الأردن، وهكذا. فلا يمكن أن يعني تفرقهم في الأمصار يجعلهم لا يمكن أن يتفقوا على أن يكذبوا، لا يمكن. إذن يستحيل في العادة، يستحيل في العادة يعني في الواقع أن يتواطؤوا على الكذب، يعني يتفقوا على الكذب. وأسندوه إلى شيء محسوس. ما معنى شيء محسوس؟ يعني كلهم يقول حدثنا، رأينا، سمعنا، هذه كلها حواس، فلا بد أن يسند إلى شيء محسوس، لا يسند إلى العقل وإنما إلى شيء محسوس. هذا هو المعنى، هذا هو المعنى. طيب، ما رأيكم لو جاءني 20 رجل أو 40 رجل أو 30 رجل وقال أخبروني بخبر، لكنهم قبل أن يدخلوا علي ويخبروني بهذا الخبر اتفقوا على أن يختلقوا كلاما ويقولونه لي، هل يعتبر هذا متواتر أو لا؟ هل يعتبر هذا متواتر أو لا؟ أنتم معي؟ ومرة أخرى لو جاءني مثلا 30 رجلا واتفقوا على أن يكذبوا علي بخبر فكلهم حدثني لوحده، هل يعتبر هذا متواتر أو لا؟ لا يعتبر متواتر. ما الذي اختل فيه من ألفاظ تعريف المتواتر؟ ما الذي اختل فيه؟ طيب لماذا لا يعتبر متواتر؟ ما الذي اختل فيه؟ الثقة، نحن ذكرنا في تعريف المتواتر الثقة من خلال التعريف التواطؤ، أنهم ماذا؟ أنهم تواطؤوا على الكذب، هنا تواطؤوا على الكذب، هنا تواطؤوا على الكذب. طيب نأخذ مثال على المتواتر، هو قول النبي صلى الله عليه وسلم من شهد أن لا إله إلا الله وجبت له الجنة، من شهد أن لا إله إلا الله وجبت له الجنة. هذا الحديث رواه 34 صحابيا، 34 صحابيا، وروى عن هؤلاء 34 صحابي جمع آخرون وجمع حتى وصلوا إلى عصر التدوين. إذن هو حديث متواتر. نقف هنا، وهذا ما توقفنا عند فيه في درس اليوم، وبإذن الله تعالى غدا سيكون الدرس في الساعة 5:55 بتوقيت مكة المكرمة، ولن يكون في هذا الوقت، وإنما عدناه في هذا الوقت من أجل أنه كان هناك مشكلة في الشبكة فعدناه في هذا الوقت، وإنما غدا بإذن الله تعالى سيكون في المسجد بإذن الله تعالى، وسنكمل من حيث انتهينا عنده الآن. بارك الله فيكم ونراكم على خير بإذن الله تعالى. لعلكم تعذروني عن الأسئلة، فالوقت متأخر عندنا، الوقت عندنا متأخر، وأنا يعني مجهد قليلا. لعلكم أنا محمود الألباني، بإمكانك أن تراسلني بسؤالك إن كان مهما للغاية أو ربما لا تجده عند الغير، ولكن على كل حال أو غدا بإذن الله تعالى أعرضه في درس الغد، فإذا تيسر، وفي الغالب لا يتيسر، في الغالب أنا أقول في الغالب لا يتيسر، لأن الدورة 5 أيام، وهذه 5 أيام يعني لا يمكننا أن نعرض المصطلح بشكل عام، فربما لا يكون هناك وقت للأسئلة، إن كان هناك وقت فالحمد لله، وإن لم يكن هناك وقت فلا مانع أن تراسلني يا محمود، جعلك الله محمودا على كل حال، ومن سمع ومن قال. بارك الله فيكم، الله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.